بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نشرع في درس اليوم، أذكر بما سبق من إشارة يوم أمس إلى القاعدة التي ذكرتها، وهي مما ينبغي على المعرب أن يراعي أمرين اثنين عند إعرابه، وهذان الأمران هما مراعاة الصناعة النحوية، مراعاة صحة الصناعة النحوية، ومراعاة صحة المعنى. فلا بد للمعرب أن يراعي هذين الأمرين ليصح له إعرابه، ولو اختل واحد من هذين الأمرين لحكمنا على الإعراب بأنه خطأ. مثلت ببعض الأمثلة، ولعلي أشير هنا إلى أمثلة أخرى ذكرها بعض العلماء. من ذلك أن ابن السيد البطليوسي أعرب من في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: إن من فاعل بالمصدر، يريد بالمصدر حج البيت. رد عليه العلماء بأن هذا الإعراب غير صحيح، لأنه يؤدي إلى معنى غير صحيح، وهو أن يكون الناس يأثمون جميعهم إذا لم يؤدي الحج المستطيع. إذ التقدير: ولله على الناس أن يحج البيت المستطيع، فيلزم من هذا أن يأثم الناس إذا لم يحج المستطيع. فإذا خطئ هذا الإعراب لأنه يؤدي إلى فساد في المعنى. مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، قلنا يوم أمس إن أحوى تحتمل أمرين، إما أن تكون صفة وإما أن تكون حالا. فليس صحيحا أن تعرب صفة مطلقة، قد يجري على اللسان لو سئلت عن إعرابها فتقول صفة، لا بد أن تسأل ما المراد بأحوى هنا حتى يكون إعرابك صحيحا. لأن أحوى تكون صفة إذا كان المقصود بها السواد من الجفاف واليبس، السواد من الجفاف واليبس يكون صفة للغثاء، غثاء أحوى. أما إذا كان سوادها ودكنتها بسبب شدة ريها فإنها تكون حالا من المرعى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء حالة كونه إيش؟ أحوى، أي شديد الخضرة، أي شديد الخضرة. انتبهنا للفرق. فإذا لو أعربها شخص أنها حال صفة مطلقا لا قلنا إنه قد أخطأ لمجانبته المعنى. مثال أوضح، سئل بعضهم عن إعراب قيما في أول سورة الكهف، عوجا قيما، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فقال مباشرة إنها صفة لعوج، صفة لعوج. هل هذا صحيح؟ يكون العوج قيم، قيم يعني مستقيم، فإذا المعنى يأبى ذلك. ولهذا نقول إنه لا بد من مراعاة الأمرين معا. وإذا نعرب قيما حال من الكتاب أو من الضمير الذي في أنزل، بل إن الشلوبين أستاذ النحوي أو أستاذ النحوي في الأندلس قال: حكي لي أن نحويا من كبار طلبة الجزولي وهو صاحب المقدمة المشهورة سئل عن إعراب كلالة من قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، فقيل له: ما إعرابها؟ من نباهته أن قال: أخبروني ما الكلالة. فقالوا له: هم الورثة إذا لم يكن فيهم أب فما علا ولا ابن فما سفل. فقال: إذن هي تمييز. علق ابن هشام على هذا فقال: لقد أصاب هذا النحوي في سؤاله وأخطأ في جوابه، لأنه لا يصلح أن يكون تمييزا هنا، هو أصاب من جهة طلبه للمعنى بالسؤال، لكنه أخطأ في تقديره الإعرابي، لأنه لا يصلح أن يكون تمييزا للفاعل المحذوف، لأنه وإن كان رجل يورث كلالة، لا يصلح أن يحذف الفاعل ثم يميز به. يقول ابن هشام: لا يوجد في الكلام ضرب أخوك رجلا، غير موجود، يعني على أن هذا التمييز هو الفاعل. وتكون كلالة إما أن تكون حالا من ضمير يورث، على أن يورث خبر كان، إن كان رجل يورث هو حالة كونه كلالة في هذا التفسير، أو في التفسير الآخر الكلالة الذي لم يترك ولدا ولا والدا، التفسير الآخر لها هو الذي لم يترك ولدا ولا والدا. هذه أمثلة على مسألة مراعاة المعنى قبل الإعراب. ننتقل إلى الفصل الجديد، يقول رحمه الله تعالى: وأول ما يحترز منه المبتدئ في صناعة الإعراب ثلاثة أمور. يريد هنا أن يذكر أمورا ينبغي أن يراعيها المعرب المبتدئ، أن يحترز منها، يتباعد عنها، لا يقع في شركها فيخطئ في الإعراب. ما هذه الأمور الثلاثة؟ وانتقاها، ليست هي الثلاثة الأهم، ولا أنه قد حصر هذه الأمور، لكنه ذكر ثلاثة أمور رأى أنه ينبغي أن ينبه عليها. الأمر الأول قال: أحدها أن يلتبس عليه الأصلي بالزائد، أي أن يختلط على المعرب الحرف الأصلي من الحرف الزائد في الكلمة، وليس المراد هنا حروف الجر، وإنما المراد حروف بناء الكلمة، أنه من أصلها أو أنه زائد عليها. مثال ذلك قال: ومثاله أنه إذا سمع أن أل من علامات الاسم، وأن أحرف نأيت من علامات المضارع، وأن تاء الخطاب من علامات الماضي، وأن الواو والفاء من أحرف العطف، وأن الباء واللام من أحرف الجر، وأن فعل ما لم يسم فاعله مضموم الأول سبق وهمه إلى أن ألفيت وألهيت اسمان، أو ألهيت ألفيت وألهيت ألفيت وألهيت. يقول إنه إذا كان المبتدأ قد تعلم وعرف أن من علامات الاسم أن تدخل عليه أل، وأن من علامات الفعل المضارع أن يبدأ بأحرف نأيت، وأن الواو والفاء من أحرف العطف، وأن الباء واللام من أحرف الجر، وأن فعل ما لم يسمى فاعله يكون مضموم الأول، إذا كان هذا من سابق علمه فإنه قد يسبق إلى وهمه أن نحو ألفيت وألهيت اسمان. لماذا؟ لأنهما مبدؤان بالألف واللام، وهذا بسبب عدم احترازه من معرفة الزائد من الأصل، لم يعرف أن الألف واللام هنا ليستا زائدتين، لأن أل زائدة في الاسم والهمزة هنا ليست زائدة ولا اللام. وبالمناسبة عندما قال سبق وهمه، الوهم يخالف الوهم من باب الفائدة، ذلك أنه يقال وهم الرجل إذا ذهب وهمه إلى شيء لم يكن يريده، إذا ذهب ذهنه ووهمه إلى شيء لم يكن يريده، ومصدره الوهم. أما وهم الرجل فإن معناها غلط، وهم نقول وهم الرجل إذا ذهب وهمه إلى الشيء وهو لا يريده، مثل هذا يريد أن يفهم أو يعرف الاسم فذهب وهمه إلى أن أل هنا أن الألف واللام معرفة وهي ليست كذلك. أما وهم فإنها بمعنى غلط، ومصدرها الوهم بفتحتين، هذا الأقرب في التمييز بينهما. وتجدون المحدثين يستعملون هذا المصطلح، يقولون وفيه وهم أو فيه وهم، تراجع. أريد فقط أن أشير إلى هذه القضية، هل عنده غلط أم عنده ذهاب الذهن إلى شيء لم يكن يريده، ويكون هذا غالبا من السهو. قال وأن أكرمت وتعلمت مضارعان، هذا أيضا قد وهم أن الهمزة والتاء من الكلمة، أن الهمزة والتاء أحرف المضارعة، المعذرة، أنها من أحرف المضارعة في أكرمت وتعلمت، فحكم عليهما بأنهما مضارعان، ولم يتبين أن الفعل هو أكرم وتعلم، فالهمزة من الفعل والتاء كذلك. وأن وعظ وفسخ عاطفان ومعطوفان، لأنه ظن أن الواو والفاء من حروف العطف. وأن نحو بيت وبين وله ولعب كل منها جار ومجرور. وأن نحو أدحرج مبني لما لم يسمى فاعله. هذه أمور قد لا ترد يعني على الإخوة الحاضرين، ولكن هو أراد أن ينبه بها لكل من يقرأ هذا الكتاب. بقي أن أشير إلى أن الاحتراز الأول إنما هو فيما يلبس من الحرف الزائد أو الحرف الأصلي بالزائد، أن يلتبس عليه الأصلي بالزائد، بينما هو مثل بأمثلة كلها صالحة إلا أدحرج، ففيه إشكال. أدحرج قال إنه مبني لما لم يسمى فاعله، هنا يشتبه ويلتبس بماذا؟ أدحرج لم حقيقة لم يظهر لي أنه أن ثمة التباس بين هذه الكلمة وكلمة أخرى، وإنما في هذه الكلمة قد يهم المعرب المبتدئ فيحكم على أدحرج بأنها فعل لم يسمى فاعله، وإنما هي فعل مضارع، وإنما هي فعل مضارع، فليس فيها التباس أصلي بزائد فيما يظهر، وإن كان لأحد زيادة فائدة فليظهرها لنا لنستفيد. قال وقد سمعت من يعرب، يقول ابن هشام وقد سمعت من يعرب ألهاكم التكاثر، يقول مبتدأ أو مبتدأ وخبرا، يعرب ألهاكم التكاثر مبتدأ وخبرا، فظنهما مثل قولك المنطلق زيد. هذا يقول إنه سمع من وهم هذا الوهم وقال ألهاكم التكاثر أنها مبتدأ وخبر، وهذا غير صحيح لأنه توهم أن الهمزة واللام هي أل في الهاكم وليست كذلك، فقال توهم أنها مثل المنطلق زيد، ولو مثل بنحو المنطلق الرجل لكان مثل ألهاكم التكاثر، تكون أكثر تنظيرا. قال رحمه الله ونظير هذا الوهم قراءة كثير من العوام نار حامية ألهاكم التكاثر، قال نار حامية إلهاكم، حامية إلهاكم بحذف الألف كما تحذف أول السورة في الوصل فيقال لخبير القارعة. ماذا صنع؟ أسقط همزة ألهاكم كما يسقط همزة القارعة، فظنها أنها مثلها وليست كذلك. قال رحمه الله وذكر لي عن رجل كبير من الفقهاء ممن يقرأ علم العربية أنه استشكل قول الشريف الرضي الشريف المرتضى أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع، وقال كيف ضم التاء من تبيت وهي للمخاطب لا للمتكلم، وفتحها من أبيت وهو للمتكلم لا للمخاطب، فبينت للحاكي أن الفعلين مضارعان وأن التاء فيهما لام الكلمة وأن الخطاب في الأول مستفاد من تاء المضارعة والتكلم في الثاني مستفاد من الهمزة، والأول مرفوع لحلوله محل الاسم والثاني منصوب بأن مضمرة بعد واو المصاحبة على حد قول الحطيئة ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. هنا أورد إشكالا استشكله بعض الفقهاء في عصر ابن هشام، يقول إنه استشكل قول الشريف المرتضى، والشريف المرتضى هو أبو القاسم علي ابن الحسين من الأشراف، توفي في القرن الخامس قرابة سنة 400 36 من الهجرة، له مناقب، بل هو كان رئيس النقباء في وقته مع أخيه الرضي الشريف الرضي الذي تنسب إليه أو ينسب إليه كتاب نهج البلاغة. هو تميز بميزات خلقية عديدة وفضائل عديدة من الكرم والسماحة والجود، مع قدرته على قول الشعر الجيد الرقيق، لكن كان فيه رفض، ونقل صاحب كتاب معجم الأدباء وهو ياقوت الحموي عن ابن برهان أنه قال: دخلت على الشريف المرتضى في مرضه الذي توفي فيه، يقول: فوجدته قد حول وجهه إلى الجدار، وسمعته وهو لم يدري أن أحدا في قد حضر، يقول: وسمعته يقول: أبو بكر وعمر وليا فعدلا، واسترحما فرحما أو فرحما، وأنا أقول ارتد بعد، وأنا أقول ارتد بعد. قال: فقمت وخرجت، فلما بلغت الباب سمعت الزعقة عليه. فلعل هذا مما يشار به إلى أنه قد رجع عن قوله في سب الشيخين. الشاهد معنا أن هذا الفقيه قد استشكل قول الشريف المرتضى: أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع. قال: كيف يقول أتبيت وأبيت؟ كيف ضم التاء من تبيت وهي للمخاطب لا للمتكلم، المعذرة، للمخاطب لا للمتكلم، وقال وأبيت وهي للمتكلم لا للمخاطب؟ استشكل هذا الأمر. أجاب ابن هشام عن هذا الوارد بأن الفعلين مضارعان، أتبيت مضارع وأبيت كذلك مضارع، والتاء فيهما من أصل الكلمة وليست زائدة، هذا محل الشاهد، لأنه من بات يبيت، من بات يبيت، فالتاء من أصل الكلمة. إذن من أين جاء الخطاب ومن أين جاء التكلم؟ جاء الخطاب والتكلم من تاء المضارعة أتبيت، لأن الهمزة همزة الاستفهام أتبيت، ومن همزة التكلم أبيت، كما تقول مثلا أكتب أكتب وتكتب. من أين فهمت وعلمت التكلم؟ من الهمزة أكتب، والخطاب من التاء تكتب، وكذلك هنا أتبيت الخطاب من التاء، وأبيت التكلم من الهمزة. إذن ما إعراب، لماذا قال أتبيت وقال في الثانية أبيت؟ قال: لأن الأول مرفوع، أتبيت مرفوع لحلوله محل الاسم، ونحن قلنا إن المضارع يرفع متى؟ إذا تجرد من الناصب والجازم، هذا هو الرأي الراجح. وذهب ابن هشام هنا إلى أنه وكما سبق أنه مرفوع لحلوله محل الاسم. طيب، والفعل الثاني أبيت من ناصب له؟ قال: منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، مثلها مثل ما ورد عن الحطيئة في قوله، والحطيئة هو جرول العبسي الشاعر المخضرم الذي توفي قرابة 45 من الهجرة، كان شاعرا هجاء راوية لزهير وآله، زهير بن أبي سلمى المزني، وكان هجاء سليط اللسان لم يترك أحدا إلا هجا، حتى أنهم قالوا هجا أمه وأباه بل هجا نفسه. فالحطيئة له قصة طبعا مشهورة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الحطيئة: ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء؟ في قوله ويكون الفعل المضارع هنا، ما الناصب له؟ لا، ليست واو المعية، أن مضمرة بعد واو المعية، أن مضمرة بعد واو المعية. ألم أكو جاركم وأن يكون بيني وبينكم المودة والإخاء. فنظر بيت الشريف المرتضى ببيت الحطيئة، وإنما نظر ببيت الحطيئة من زاويتين: من زاوية أنه يشبهه في التقدير، أنه منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، ونظر به لأجل أن يقول إن هذا أسلوب عربي صحيح، لأن الشريف المرتضى لا يحتج بكلامه، أما الحطيئة فهو ممن يحتج بكلامه، حتى ننتبه إلى ملحظ بن هشام رحمه الله. وبيت الشريف المرتضى وهو قوله: أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع، دار حولها حديث كثير عند الشراح، لأن بعض الأدباء عنوا بشعر المرتضى والرضي لأن فيه بعض الدقائق الأدبية. ففي البيت هنا مثلا استعارة تبعية، ونجد أيضا الكناية في قوله بليلة الملسوع وأبيت منك بليلة الملسوع. ما ليلة الملسوع؟ هذه كناية عن الليلة الطويلة المؤلمة، كناية عن الليلة الطويلة المؤلمة، فهو استعمل استعمالات أدبية رائعة. والملسوع هو الذي لسع من عقرب ونحوها، فإنه يقول يقال فلان ملسوع اسم مفعول. ومن الطرائف اللطائف أنهم يقولون إن دواء الملسوع الصياح إلى الصباح، هذه من لطائف الأدباء في مثل هذا المحل. يقول رحمه الله تعالى: وحكى العسكري في كتاب التصحيف أنه قيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال: باعه. فقيل له: لما قلت باعه؟ قال: فلما قلت أنت بحماره؟ فقال: أنا جررته بالباء. فقال: فلم تجر باؤك وبائي لا تجر؟ فهذا من الوهم الذي لا يستساغ. والعسكري رحمه الله هنا هو الحسن بن عبد الله، هو الحسن